بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار أو فقه الأدعية، ومع دعاء جديد وذكر جديد من أذكار السنة النبوية. ونتناول معكم ذكرا من أذكار الرفع من الركوع، وهو قول المصلي إذا رفع من الركوع أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في اللقاء الماضي بينت أن الرفع من الركوع له أكثر من ذكر، فأثناء الرفع يقول المأموم والإمام: سمع الله لمن حمده، سواء كان منفردا فيقول أو الإمام يقول سمع الله لمن حمده. وفي أثناء القيام والتهيؤ للسجود يقول المأموم أو الإمام: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. وفي هذا اللقاء نأخذ ذكرا جديدا، وهو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا ورد في السنة الصحيحة، بل ورد في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال من حديث رفاعة رضي الله عنه: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتفت إليهم، قال: من المتكلم؟ قال: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت 33 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وفي حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال في لفظ ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا ذكر من أذكار الرفع من الركوع أو عند القيام من الركوع. فكما تلاحظون، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا اللفظ صار شرعا لما النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وصار سنة تقريرية. لأن السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. ولكن ميزة هذا الدعاء أن الملائكة تسابقت على كتابته افتخارا وفخرا بهذا الذكر لما يحويه من معاني جليلة وعظيمة. قال 34، البضع في الأعداد ما بين 3 إلى 9 في الأشهر، وقيل ما بين 3 إلى 5، وقيل غير ذلك. وهؤلاء الملائكة من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 5 34، يعني عدد مش بسيط، لأن قيل أيضا البضع ما دون 20، فهذا العدد تسابقوا لكتابة هذا الذكر، يعني في صحف الأعمال للرجل افتخارا ومبادرة بهذا الذكر الجميل قد حوى معنى عظيما. قال ربنا ولك الحمد. ربنا نداء لله، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من يحمده. فقال ربنا ولك الحمد، فنادى الله عز وجل فهو له الحمد. وكما بينت يحمد على كل حال، فهو المحمود على كل حال، وله الشكر على كل حال، ويحمد على ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وكل أفعال الله محمودة وحمد، وهو المستحق للحمد دائما وأبدا، ولا يأتي منه جل في علاه إلا المحمود، فله الحمد على كل حال في القدر والقضاء في خيره وفي شره، أي القضاء الخير منه أو الظاهره شر لكن باطنه خير، فكل أفعال الله حمد ويستحق الحمد، فهو المحمود بذاته. قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، يعني لا حصر له، ما قال حمدا 100 أو حمدا 1000 أو حمدا 1000000، قال كثيرا. هذا التعبير دقيق في لغة العرب، أي يستحق الله حمدا لا حصر له. لماذا؟ لأن الله محمود دائما وأبدا، ومهما حمد على نعمه فلن نوافي حقه، فإن نعمه على الخلق لا تعد ولا تحصى، ولذلك استحق حمدا كثيرا، أي حمدا لا حصر له ولا عدد له، لأنه جل في علا المستحق للمحامد كلها. فهو الذي تترادف نعمه وفضله على البشر، فينبغي أن يترادف الحمد أيضا على البشر لله دائما وأبدا. قال حمدا كثيرا طيبا، هذا الحمد طيبا، يعني الطيب الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل. فاستحق الله الحمد الطيب لأن أسماءه وصفاته وأفعاله كلها حمد، لأن أسماءه وصفاته وأفعاله كلها حمد، فاستحق الحمد جل في علا، أي معنى طيبا يعني خالصا صالحا لوجهه سبحانه، مباركا فيه، المبارك الدائم المتواصل الذي لا ينتهي، الكثير من البركة، وهي الكثرة المحمودة، الكثرة المحمودة. فهذا ذكر من الأذكار، ولتلاحظون ليس في الأذكار ربنا ولك الحمد والشكر، لأن هذا لم يثبت، لفظة الشكر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني من أقوال الناس. أما في أذكار الرفع من الركوع فليس في هذا، ولذلك لا يقولها المصلي، لا يقول ربنا لك الحمد والشكر، لأنها ليست مشروعة، ليست مشروعة. الفائدة الأخيرة من هذا الحديث قول أبي هريرة: إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع. وهذا بيان لوقت التكبير للركوع وللسجود وللرفع من الركوع والسجود، أن من يبدأ في الرفع يكبر. أما ما يفعله بعض الناس وبعض الأئمة يكبر ثم يركع، أو إذا تمكن من الركن التالي يكبر، هذا خطأ. إنما قال من حين يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. فهذه بعض فوائد هذا الحديث، وهناك إن شاء الله أذكار أخرى، ومع إن شاء الله لقاء آخر، والله تعالى أعلم.